الصحيح الجامع لهذا ما قبله عدم فهم الجامع والفارق. الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين لقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
الآن المسألة التي بعدها اقرأ.
الرابعة عشرة أن كل ما تقدم.
لا قبلها.
الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين.
نعم، هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي أن من أحوال أو من أعمال أهل الجاهلية التي أضلتهم عن سبيل رب البرية، والتي أمر النبي وأمته بمخالفتها، الغلو في العلماء والمصلحين. فإن الشيطان لما يئس أن يعبد في جزيرة العرب صار يبحث عن الطرق في إضلال ولد آدم، فمن تلكم الطرق التحريش بين أهل التوحيد والسنة ليوقع بينهم الفرقة فيكون التنازع والفشل والتفريق على قسم والتفرق على قسمين: قسم محمود وهو الإنكار على أهل البدع على الأصول والقواعد التي جاءت عن السلف، كقول إمام أحمد: لا تجالس الحارث إنه مبتدع، كقول عمر: لا تجالس الصبيغ، كرد بعض الصحابة على بعض بالأصول الصحيحة من غير تفرق لأنهم أهل عقيدة ومنهج. هذا يخرج عن التفرق المذموم، وهو الذي لا يحب الحي القيوم، وهو أن يكون على غير سبيل. فهذه من طرق الشيطان، ومن طرقه أيضا في إضلال ولد آدم جعلهم يغلون في من يحبون من علماء المصلحين، لأنه بالغلو، لأن الشيطان بالغلو يصل إلى غرضه. ما هو غرضه؟ من المعلوم أن هذا العالم أو المصلح قد يتكلم بالكلمة التي تخالف الشريعة، فلا يحل لأحد أن يقلده فيها وأن يتقلدها عنه ويذيعها، كما روى النسائي في سننه من حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال موقوفا عليه: إياك وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم بلسانه. وهذه اللحظة التي ينتظرها الشيطان تأويل العالم الفاسد، يعني تأويل عند العالم فاسد أو زلة قالها، ينتظرها ليصطاد بها من إيش؟ من جيشه من العامة والدهمة للغلو فيه. فإذا زل تلك الزلة فإنه سيقلده فيه فيها لغلوهم فيه وقبولهم لكل ما يقول، ولو نصح الناصحون بإبطال قوله بأدلة ومعرفة وبراهين، سيصطاد الشيطان بتلك الكلمة التي أزل لسان الحكيم فيها من جيشهم لقبول أي كلمة منها، وهم الغلاة في ذلك المصلح الذي ظهرت عندهم عليه آثار التدين وتتويب العصاة ونحو ذلك. فحذر حكيم رضي الله عنه من مثل هذا، فقال: إياك وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم بلسانه. وحينئذ يقسم الأمر في زلة ذلك الذي غلي فيه الذي تكلم بالخطأ على قسمين: إما أن يكون من أهل السنة ممن يقرر قواعد أهل السنة وينكر عليها بدع، وأهل البدع لا يقبلونه وهو على منهج أهل الحديث، فحينئذ تجتنب زلته ولا ينثني المسلم عنه، كما قال حكيم: إياك وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم بلسانه. يعني وآية ذلك أن العدول يقول: إيش هذا اللي قاله فلان يعني من العلماء وخالف، قال ولا يثنيك ذلك عنه، لأنه حكيم تبع للسنة، لا يثنيك ذلك عن الاستفادة منه والأخذ عنه. القسم الثاني زلة صدرت من مبتدع أصوله، نعم أصوله غير أصول أهل الحديث في التفقه، أو أتى بما يخالف أصل من أصول أهل السنة، أو فرع اشتهر عند أهل السنة مخالفته بالأدلة، أو عدة جزئيات قامت مقام القاعدة الكلية ودعا إلى باطله من الخروج على الحكام وإحداث الفتن في الأرض ونحو ذلك، فهذا يجب على العالم إذا اتقى المفسد الراجح أن يبدعه حتى يحذر الناس من إيش؟ من شره. فقد جيش حينئذ، يكون الشيطان جيش عوام ودهماء وأناس ينتسبون للصلاح ليغلون في هذا المصلح بحيث لا يقبلون الكلام فيه بزعم أنهم استفادوا منه، وبزعم أنه أصلح بالهم بالقصص والحكايات والزهديات والوعظيات، فحينئذ تكون الهلكة، نسأل الله العافية. إذ أن أهل الحديث يأتون بكل آية وبرهان، ولكأن أبصارهم سكرت وقلوبهم عن الحق قد أغلقت وآذانهم صمت، وحب الشيء يجعل الرجل أصم أعمى عن الحق أبكم، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، نسأل الله العافية. قال الله تعالى في كتابه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤنا لا يعقل أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا، يعني من تشبه بقوم يعني فهو منهم، فهناك أناس من أهل الإسلام يتشبهون بالذين كفروا، كيف؟ ومثل الذين كفروا عند سماع الحق يعني كمثل الذي ينعق، كالراعي ينعق عند الغنم فيسمعون صوته وكلامه ولا يفقهون، يسمعون أصوات متقطعة لا يرجعون بحق إليه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومن تشبه بقوم فهو منهم، فيدعوه غلوه لذلك المصلح الذي زعم أنه استفاد منه، يدعوه الشيطان لذلك الغلو الذي يتشبه فيه به الجاهلية الأولى، فيعرض عليه الحق فهو أصم مع أنه يسمع لكن لا يسمع سماع انتفاع، سكر عليه سمعه وسكر عليه بصره فهو لا يسمع سمع انتفاع ولا يرى رؤية انتفاع ولا يتكلم بالحق في حقه ولا يعترف بالباطل في شأنه، فذلك الهلاك. فحينئذ يستجيب للذي دعاه على باب من أبواب جهنم فيلحق به. ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، ربنا آتهم رب أضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فلا يجوز التشبه بالمشركين بالغلو في الصالحين والعلماء المصلحين بأن نتقلدهم فيما نهى عنه رب العالمين من البدع بزعم أنهم أفادونا وأنهم أصلحونا، لأن هذا من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فبمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين، ونهى عنه رب العالمين فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا إلا الحق، نعم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فأمر الله عز وجل إذا تكلم الإنسان في حق إنسان قد بين له طريقه ومنهجه ألا يتكلم فيه إلا بالحق ويرجع عن الغلو فيه بتقليده في كل شيء، نعم. فينبغي لهؤلاء ألا يتشبهوا بالمشركين. وورثه حينئذ ذلك الشرك، فإنهم قلدوا سدنة القبور الأضرحة إلى طاعتهم في الشرك، فصاروا يقولون الولي مد يده وسلم علينا، جاء البلدوزر يمشي على أن يقترع القبر فلم يستطع، جاء. فبالقصص التي يقلدون فيها السدنة والكبراء هؤلاء صاروا إلى الشرك، فصاروا يطيعونهم في الشرك، وصار أهل التوحيد ينكرون عليهم الشرك فلا يعبؤون بقولهم، ما دام أن هؤلاء لم يرجعوا لا نرجع. حتى قلت لبعض مبتدعة الشام أنكرت عليه في مزدلفة الحلولية، وأن الله بينت له أنه في السماء، وبعد أن أحطه بالأدلة حتى لم يجد مساغا للخروج عما قلت له، فقال لي أنا الآن أنتظر وأتوقف حتى أذهب لمشايخي في دمشق أو في الشام فأستشيرهم. أنظرت فحصر الحق غلوا عند طائفة معينة، إن تكلمت به تكلم به، وإن أبطلوه أبطله، نسأل الله العافية. فقد قال شيخ الإسلام أو أشار: من اتخذ رجلا يوالي ويعادي فيه كان من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا من أسباب الوقوع في الشرك والبدع، وهو الغلو في العلماء بزعم أنهم أفادونا وأصلحونا. وكذا حينئذ قال أبو العالية رحمه الله: أتدرون كيف كانت الربوبية في بني إسرائيل؟ غلوا يعني في علمائهم، فكان يأتيهم الأمر والنهي ويوضح لهم الحق ويقول علماءنا ما نسبقهم بشيء، فاستظهروا كتاب الله وراء ظهورهم وبدأت الربوبية فيهم. ففي هذا أنزل الرب سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذا ما يسمى بشرك الطاعة، أن يطيع من قلده في التحليل والتحريم، فيعلم أن رب العالمين مثلا أو رسول رب العالمين نهى عن الخروج على الحاكم، وهذا شيخه يقول اخرج عليه غير بدل، وهو يعلم أن هذا لا يجوز، ثم يستحله ويرى أن هذا عمل مبارك، فهذا مشرك في الطاعة شركا أكبر. إذا استحل ما يعلم أن الشريعة حرمته لأجل تحليل ذلك المقلد والذي غلا فيه، على هذا النحو يكون قد وقع في شرك الطاعة وخرج من الملة، وإن كان لا يسجد إلا لله ولا يذبح إلا لله ويحج في كل سنة ويجاهد في سبيل الله، لكن هذه الطاعات كلها حبطت عنه لتقليده الأعمى لذلك العالم واستحلاله بأقواله ما حرم ربه عليه وعمله بما نهاه الله عنه، وهو قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الترمذي، خرج الترمذي وفي جامعه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متقلد الصليب، فقال عنه: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزع عنك هذا الوثن، وتلا قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا رسول الله، لم نكن نعبدهم. فقال: ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله، يحلوا لكم سدنة الأضرحة، يقول لكم ادعوا البدوي من دون الله، نعم الله جعل له جاه يسمع دعاءكم يرفعه عند ربكم فيقبله، أطعتم سادتكم وكبراءكم فورثكم الشرك والخلود في النار وحبوط الأعمال، فاتقوا الله وأطيعوه ولا تعبدوا غيره، وما لكم من إله إلا إله واحد، أإله مع الله سبحانه عما يشركون، أطعنا سادتنا وكبراءنا، ربنا آتهم فأضلون السبيل، ربنا وآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إذا كان ذلك كذلك فكل من أطاع العالم فيما حرم الله فحلل ما حرم الله وحرم ما أحل الله فهو عابد للعالم، وإن لم يصلي له ولم يصم ولم يركع له ولكنه عابد بشرك الطاعة، والطاعة لا تكون إلا لله لأن عبادة. قال أطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا صرف الطاعة لغيره كان يطيع عالم في التحليل والتحريم فهو مشرك شرك أكبر في الطاعة، وإن لم يعبد اللات وإن لم يعبد العزة وإن لم يعبد مناة الثالثة الأخرى فإنه عابد لهذا العالم وهذا الحبر وإن زعم خلاف ذلك. نعم.
الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل.
نعم، يتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل، ويدل على ذلك ما جاء في سورة النجم أن الله سبحانه وتعالى قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهو التعصب، وهو أن يعلم أو يعلم المسلم حقيقة ما أنزل الله وجاء إلى رسول الله وعمل السلف ثم يتركه لقول فلان أو لقول علان، فهذا عرضة لأن يزيغ الله قلبه. قال أبو بكر الصديق فيما رواه البخاري في صحيحه عن فاطمة أنها جاءت تسأل ميراث أبيها، فقال لها أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه صدقة، أو كما قال لها أبو بكر الصديق. فقال وإني أخشى أن أخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر فيزيغ الله إيش قلبي. فإذا عرف الرجل أن النبي نهى عن كذا ثم أتى ما يخالفه غلوا في ذلك المحبوب له فإنه عرض أن يزيغ الله قلبه، لأنه ترك أمر الله لأمر هواه، مع أن الله هو الذي خلقه فسواه وليس هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله عن سبيل الله فأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره، فهذا الذي اتخذ إلهه هواه سيجده يوم القيامة الحسرة والندامة، فإنه كل أناس نعم يتبعون معبودهم يوم القيامة، أهل الصليب مع الصليب واليهود مع اليهود مع وإله اليهود أو إله النصارى، ولا يجد هذا إلا هواه. نعم، بعد الأذان نكمل. وين القارئ؟ القارئ وينه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ننتقل الآن لقراءة كتاب السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه وغفر له. نعم.